بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء، وذكر أحاديث، وأغلب ما سبق ضعيف الإسناد. ثم ذكر آثارا في الباب تبين هذا المعنى. من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، ومن يجوز له الفتيا. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله، حدثنا سعيد ابن سيد قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا إبراهيم ابن محمد الشافعي قال أخبرنا أبو عصام رواد ابن الجراح وهو ضعيف عن سعيد وهو ابن بشير كما سيأتي التصريح به، وأيضا هو ضعيف. عن قتادة قال من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى وخلف ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نعمان قال حدثنا محمد بن علي ابن مروان قال سمعت عبيد الله ابن عمر يقول سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. وسيأتي آثار كثيرة في الباب توافق هذا المعنى، وأن من شرط المفتي والذي يعد عالما أن يعرف مواضع الإجماع من مواضع الاختلاف، فلا بد له أن يعرف ما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه، وإذا لم يعرف ذلك ربما يفتي بأمر قد أجمع العلماء على خلافه لأنه لم يطلع. وهكذا إذا لم يعرف الاختلاف لا يتبين له أسرار كثير من المسائل، فإن كثيرا من المسائل يتبين فيها وجه الصواب بمعرفة الأقوال المذكورة فيها وما فيها من الاختلاف، فيعرف ما قاله هذا العالم وماذا استدل به، وما قاله هذا العالم وماذا استدل به، لا سيما في أزمنتنا هذه صار الأمر سهلا يسيرا، فقد جمعت أقوال العلماء وما استدلوا به وما عللوا به في كتب خاصة، وإلا تسمى بكتب الفقه المقارن، والكتب التي تعرضت لذكر المذاهب. فإذا هذا الأمر مما عده العلماء من شروط المفتي، ولا يمكن أن يسمى فقيها أو عالما بدونه، وهو أن يعرف ما أجمع عليه العلماء مما اختلفوا فيه. والمراد أي الصحابة والتابعون وأتباعهم وأهل العلم المعتبرين كأئمة المذاهب، فهذا مما يوسع علمه ومما يجعله يفهم المسائل أكثر. وسيذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله آثارا كثيرة في هذا الباب تؤيد ما سبق. قال: حدثنا خلف بن قاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أشته الأصبهاني المقري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي المقرئ المعروف بالكسائي أن حمدان التمار حدثهم قال: حدثني محمد بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن قال: حدثنا عبد الله بن الزبير قال: حدثنا رواد ابن الجراح العسقلاني قال: سمعت سعيد بن بشير قال: سمعت قتادة يقول: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. قال محمد بن عيسى: وسمعت هشام ابن عبيد الله الرازي يقول: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وأخبرنا أحمد ابن سعيد ابن بشر قال: حدثنا محمد ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده. وعطاء هنا هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عثمان بن عطاء بن أبي مسلم. وهذا كلام جيد، يقول: لأنه إذا لم يعلم الاختلاف يرد علما أوثق وأثبت من العلم الذي في يده، ولا يعرف أنه قد قال به طائفة من العلماء واستدلوا له. فالنظر في كلام العلماء واختلافهم مما يعين العبد، فيه فوائد كثيرة. أولا أنه لا يفتي بخلاف أمر قد أجمع عليه العلماء، إذا لم يعلم خلاف الإجماع ربما أفتى بخلاف ما أجمع عليه أهل العلم، فإذا اطلع عليه توقف. ثانيا أنه من فوائده تتضح له المسائل وتتبين، فكم من مسألة لا يعرف فيها الإنسان وجه الصواب حتى يطلع على خلاف العلماء وكلامهم واستدلالهم، فيتبين له بالجمع بين هذه الأقوال وما استدلوا به وجه الصواب منها، كما قال القائل: وبضدها تتبين الأشياء، وقال الآخر: والضد يظهر حسنه الضد. فمعرفة كثير من المسائل والاهتداء فيها إلى وجه الصواب يترتب على معرفة خلاف العلماء وما ذكر فيها من أقوال. أيضا من فوائد ذلك يستعين بذلك على فهم المسائل فهما صحيحا، فإنه إذا رأى كلام هذا العالم مثلا الذي يبيح هذا الشيء وتعليله ونقاشه، ثم اطلع على كلام العالم الآخر الذي يحرم هذا الشيء وما علل به وما ناقش، تتضح له صورة المسألة ويكون ذلك عونا له على فهمها. وهكذا يحصر بذلك الأدلة إذا اطلع على خلاف العلماء ومستدلوا بأن حصرت عنده الأدلة في هذه المسألة أو في هذا الحكم. فمعرفة هذا الأمر وهو كلام أهل العلم في ذلك مهم جدا، ولا يكون فقيها من لم يعرف كلام أهل العلم. قال: وحدثنا أحمد ابن قاسم ابن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد، هو الخزاعي شيخ البخاري محمد بن إسماعيل والبخاري، ونعيم ضعيف. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت أيوب السختياني يقول: أجسر الناس على الفتيا، أجسر بمعنى أجرأ الناس على الفتيا وأشدهم إقداما عليها، الجسور هو المقدم على الأمور دون مبالاة، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. قال: وقال ابن عيينة: العالم الذي يعطي كل حديث حقه، يعطي كل حديث حقه من جمع طرقه ومعرفة صحته من ضعفه، ثم فهمه فهما صحيحا، ثم استنباط ما فيه من الأحكام والمسائل، يعطي كل حديث حقه. وهذا هو العلم، فكان العالم يأتي إلى الحديث فيتثبت من صحته قبل أن يبدأ فيه، ثم يعرف معناه وما تضمنه، ثم يعرف ما يشتمل عليه من الأحكام والمسائل. هذا هو العالم. ويعرف كلام العلماء فيه. قال: وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمرو قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن مروان وعبد الله بن محمد ابن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن محمد الباهلي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود ابن أخي رشدين قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن القاسم عن الحارث بن يعقوب قال: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان، من فقه في القرآن أي فهم القرآن، فهم الآيات وعرف ما فيه من الأحكام. إضافة هذا الأثر إلى أثر سفيان بن عيينة العالم الذي يعطي كل حديث حقه، يتبين بهذا من هو العالم ومن هو الفقيه الذي فقه في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واستعان على ذلك بكلام أهل العلم وفهمهم. هذا هو الفقيه. وعرف مكيدة الشيطان، أي عرف مكائد الشيطان وخطوات التي يدعوه بها إلى مخالفة أمر الله. هذا هو الفقيه. قال: وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال فقال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفتي. وقال عبد الملك بن حبيب: سمعت ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، الآثار الأحاديث، فمن لم يكن إماما في القرآن وفي الحديث لا يكون إماما، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه، أي الفهم، فيكون عنده فهم ويكون عنده من ضبط وحفظ الحديث. قال: وقال لي ابن الماجشون: كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي، أي فما مضى من مسائل وأمور عرضت للسلف، من يكون عالما بذلك يكون فقيها في الأمور التي تستجد وتحدث، ويستطيع أن يعرف وجه الصواب فيها بمعرفة لكلام السلف وكلام أهل العلم في مسائل شبيه تلك المسائل مضت. لا يكون فقيها في الحادث، أي في الأمور التي تحدث والمسائل التي تستجد، من لم يكن عالما بالماضي. إذن فأفقه الناس بالمسائل الحادثة هم أعلم الناس بهدي السلف، فكلما كان الإنسان بهدي السلف أعلم كان لما يحدث ويستجد وينزل من بالمسلمين من النوازل كان أفقه وأفهم. قال: أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أبو القاسم مسلمة بن قاسم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الهمداني قال: سمعت محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يسأل: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. والمراد بالرأي هنا أي الفهم الصحيح للأدلة، وليس الرأي المذموم الذي هو بعيد من الأدلة. فابن المبارك ممن كان يذم الرأي البعيد عن الأدلة، وإنما المراد ابن المبارك نحو ما جاء عن ابن الماجشون: لا يكون إماما في الآثار ما لم يكن إماما في الفقه، أي في الفهم الصحيح. فقوله إذا كان عالما بالأثر أي عنده علم بالأحاديث واطلاع عليها وحفظ لشيء منها، بصيرا بالرأي، أي عنده فقه وفهم مستقيم، بمعنى أنه جمع بين المنقول والمعقول، جمع بين المنقول التي هي الآثار والمعقول معنى الفهم الصحيح والفقه لهذه الآثار التي يحفظها أو يرويها، فهنا يسعه أن يفتي. وأما الرأي الذي هو خلاف الأدلة، رأي فقط مجرد فهم الإنسان ولو كان خلاف الدليل، فهذا مذموم ولا عبرة بعلمه. فإذا مراد ابن المبارك أن يكون بصيرا بالرأي، أن يكون عنده فهم، وأن يكون عنده فقه صحيح للآثار التي يحفظها ويرويها. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال قال حدثنا ابن وضاح قال كتب إلي أبو مصعب الزهري حدثنا يوسف ابن الماجشون عن محمد بن المنكدر قال ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم. إنهم لا يسمونه راوية، يسمونه عالما الذي يروي الأحاديث. وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل، أي أقاويل أهل العلم، أن يقول هذا أحب إلي. وقال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن شعبان القرظي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عباس الدوري قال سمعت قبيصة بن عقبة يقول لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. إذن فهذه آثار كثيرة تنوعت عن أهل العلم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم في أهمية معرفة خلاف العلماء، وفي أهمية الوقوف على أقاويلهم. فإن ذلك يفتح لطالب العلم باب الفقه. أما كون الإنسان يعتمد على فهمه أو على ذكائه واستنباطه ويأتي إلى أدلة القرآن والسنة دون رجوع إلى كلام السلف وكلام العلماء، فهذا ربما يقع في الضلالات ويأتي بالأخطاء في الفتية والمخالفات. ومن كلام العلماء يقولون لا تقل بقول أو لا تفتي بأمر ليس لك فيه سلف، أي لم يسبقك إليه أحد. وإذا كان لم يطلع على كلام العلماء وخلافهم فلا شك أنه لا يعرف من هو سلفه في هذه المسألة، فربما يقول القول العجب ويأتي بالقول العجيب، وربما يعتمد على دليل واحد ويفتي على ما دل عليه، وقد بينت هذا الدليل أحاديث أخرى كثيرة يذكرها العلماء في أثناء كلامهم وخلافهم. ولذا اعتنى العلماء، اعتنوا جدا بمعرفة خلاف العلماء، وجمعوا ذلك ودونوه وكتبوه من زمن السلف. وقرأ في المصنفين، مصنف عبد الرزاق ثم بعده مصنف بن أبي شيبة، التي هو من أوسع المؤلفات التي جمعت كلام السلف، يذكر المسألة ويقول ذكر من رخص فيها، ثم يقول ذكر من منع منها، ويذكر كلام العلماء بالأسانيد إليهم لأهمية ذلك. فما اعتنى العلماء بجمعه وتدوينه إلا لأهميته. قد نقلت آثار عن بعض السلف لا يفهم منها أنهم يزهدون في كلام العلماء، كقول أحمد رحمه الله مثلا: لا تأخذ عني ولا عن أو لا تكتب عني ولا عن الشافعي ولا عن سفيان، ولكن خذ من حيث أخذنا. فليس معنى أنك لا تلتفت إلى كلام العلماء، لا، بل مراد الإمام أحمد رحمه الله لا تقلد، لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد سفيان، ولكن خذ من حيث أخذنا من القرآن والسنة مع استفادتك من كلام أهل العلم فإنه مهم. قال: حدثني أحمد ابن فتح وخلف ابن القاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا علي بن سعيد بن بشر أبو الحسن الرازي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا النضر بن شميل قال: سمعت الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهذا الأثر صحيح عنه، له أكثر من طريق وكلام جيد. قال: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم، أي يعلم عنده علم وهو يعلم أنه عنده علم، فهذا عالم. قال: فذلك عالم فاتبعوه وسلوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه، هو لا يدري، لا يعلم، ليس عنده علم، ومع ذلك هو يعرف هذا من نفسه، يعرف أنه ليس عنده علم، يعرف أنه لا يدري، مقر بذلك، فهذا جاهل يحتاج إلى تعليم. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك عاقل فنبهوه، أي يدري وعنده فهم وعنده علم، وهو لا يظن ذلك من نفسه، يظن أنه من سائر الناس، وعنده فهم صحيح وعلم، فهذا قال عاقل فنبهوه. قال: ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو جاهل ما يدري ولا يعلم شيئا، وفي نفس الوقت يجهل أنه جاهل، يظن أنه عالم وأن عنده علم. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك مائق فاحذروه، والمائق هو الأحمق، أي فذلك أحمق فاحذروه. ومن هذا يأتي الضرر، الذي هو جاهل ويظن أنه عالم، هو لا يدري وفي نفس الوقت لا يدري أنه لا يدري، وهذا الذي يسميه العلماء بالجهل المركب، جهل مركب. فتركب من أمرين: أولا الجهل بذلك العلم، هو جاهل به، ثم الجهل بحقيقة حاله، جهل نفسه أنه جاهل ويظن أنه عالم، فتركب له جهلان: جهل بالشيء الذي يعلم، وجهل بحال نفسه. ومن هذا قول ذلك الناظم قال: حمار الحكيم تومه، لو أنصف الدهر لكنت أركب، أي كنت أنا أركب هذا الرجل الحمار، يقول: لأني جاهل جهلا بسيطا، وصاحبي جاهل جهلا مركب. والجهل البسيط هو الذي يجهل المسألة ويدري من نفسه أنه جاهل، فلا يظن من نفسه أنه عالم. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبا قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا أيوب ابن المتوكل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. الشاذ الذي لا يعرف به قائل، المسائل التي لم يقل بها أهل العلم مسائل شاذة، هذا لا يكون إماما. لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، فلا هذا ولا هذا، لا يتتبع الشواذ ولا يروي عن كل أحد. ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع، والشواذ كثيرة، الأقوال الشاذة، فإذا تتبع الإنسان ضره ذلك ولا يكون عالما بمعرفتها. قال: وروى مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب بلغه عنه أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وهذا كلام جيد، أنه ليس هناك أحد سوى من عصم الله جل وعلا إلا وفيه عيب. من الذي يسلم من العيب؟ ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. لكن قد يكون عيب هذا مغمور في كثرة فضائله ومحاسنه التي هو عليها. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. فلا يظن أن العالم معصوم وأنه لا يخطئ، بل قد يخطئ. فمن الخطأ اعتقاد أن العالم لا يخطئ، ومن الخطأ جعل الخطأ الذي يخطئ به العالم الفاضل قادحا فيه من كل وجه، فلا يسلم من الخطأ إلا من عصمه الله جل وعلا. فإذا أخطأ العالم يجتنب خطأه، ولا يجتنب هو وهو عالم مستقيم على أمر الله سائر على مذهب سلف الأمة، فيجتنب خطأ ولا يجتنب هو، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ. قال: وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، الذي يعلن ذلك ويجهر به، وصاحب هوى، أي بدعة ومخالفة، يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. هذا لا يأخذ العلم عنهم، سفيه معلم بالسفة حتى ولو كان عنده علم وهو سفيه وأعلن بسفهه فلا يأخذ عنه العلم. وهكذا صاحب البدعة صاحب الهوى وإن كان عالما لا يأخذ عنه العلم. وهكذا الذي عرف بالكذب في حديثه مع الناس لا يأخذ عنه العلم. وهكذا الذي له فضل وصلاح لكن ليس عنده ضبط وحفظ وتحري لا يدري ما يحدث به. حتى جاء عن مالك رحمه الله أنه قال أدركت بهذا البلد أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون ما سمعت من أحد منهم شيئا قط، أي لأنهم كانوا ليسوا بضابطين. كم كان من الصالحين من الزهاد ضعيف الرواية، حتى قالوا في بعضهم متروك كيزيد بن أبان الرقاشي، كان من خيرة أهل زمانه زهدا وورعا واستقامة وعبادة وخشوعا، وقالوا في ترجمته متروك سيء الحفظ جدا. إسماعيل بن رافع المكي كان واعظا معروفا، وهكذا قالوا في ترجمته متروك، وغيرهم كثير، كنعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري إمام أهل زمانه في السنة وفي الرد على أهل البدع وفي السير على ما كان عليه السلف وهو ضعيف. كذلك عبد الله بن لهيعة كان من خيرة العلماء في مصر في زمانه علما وصلاحا وردا على أهل البدع، وكان ضعيفا. شريك ابن عبد الله القاضي هكذا كان من خيار الناس ومن أجل العلماء هيبة ومكانة، وكان ضعيفا في الحديث. فلذا قال مالك رجل له فضل وصلاح لكن لا يعرف ما يحدث به فلا يؤخذ عنه العلم، وليس هذا قدحا فيه، بمعنى لا تؤخذ عنه الأحاديث فإنه ليس بحافظ لها. ليس معنى العلم الذي هو الفتية أو الإرشاد، إنما المراد الحديث الذي يحتاج إلى حفظ وضبط. قال وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد، وهو صحيح عن الإمام مالك، فأغنى عن ذكره هاهنا وأشرنا إليه في هذا الباب لأنه منه. قال حدثني عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثني أبو سعيد بن الأعرابي حاء، وأخبرنا سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو عيسى يوسف ابن يعقوب بن مهران حاء، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا علي بن الحسن علان، قالوا حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى ابن معين قالوا حدثنا الأبار عن سفيان عن أبي حيان التيمي، وهو كلام جميل الذي سيأتي في هذا الأثر. قال العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، أمر الله أي بشرعه ودينه، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله. الأول عالم بالله وعالم بأمر الله أي بدينه وشرعه، والثاني عالم بالله ولكن ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. فأما العالم بالله وأمره وبأمره فذلك الخائف لله العالم بسنته وحدوده وفرائضه. فالعلم بالله هو الخشية. قال خائف لله أي خائف من الله جل وعلا خاش له، هذا هو العلم بالله. قال فأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله العالم بسنته وحدوده وفرائضه، وأما العالم بالله وليس بعالم بأمر الله فذلك الخائف لله وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه. عنده خشية لله خوف ولكن ليس عنده علم بالشرع. وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له. وهذا في الحقيقة ليس بعالم، فإن العلم خشية الله كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم أبرز صفاته خشية الله جل وعلا. قال وأخبرت عن الحسن بن سعد قال أخبرني عبيد بن محمد الكشوري قال حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر عن هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج عن عطاء في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء قال من خشي الله فهو عالم. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء به، علماء بالله، وكذلك في مصحفه. أخبرنا علي بن إبراهيم أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا رجاء بن محمد بن سهيل قال حدثنا سلمة بن شبيب حا وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، أي كأن المعنى لم يكن مفتيا لهم معلما لهم بل جعل علمه مقصورا على نفع نفسه. رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، أي علمه الناس فعملوا به وهو ترك لم يعلمهم لم يعمل به، فعاش الناس بعلمه واستفادوا منه وهو لم يستفد منه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، وهذا أكمل الأصناف. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا سهل بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن فطيس قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ليث عن مجاهد، وليث الذي يروي عن مجاهد وابن أبي سليم ضعيف، قال الفقيه من خاف الله عز وجل. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو محمد التيمي صاحبنا قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما سمع، ورجل لا يحفظ شيئا وهو جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم. قال وإذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وطاعته شامية يعني أنه الرجل، لأن علم الحجاز كان ممدوحا أحسن من علم العراق أي الأحاديث، بل كان السلف يتقون أحاديث أهل العراق. إذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا، جاء في بعض الروايات وأدبه عراقيا، لأنهم كانوا أهل أدب ومعرفة أكثر من أهل الحجاز الذين كان يغلب عليهم الأعرابية، وطاعته شامية، يعني أنه الرجل الكامل. قال وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بدمشق قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يكتب كل ما يسمع فذلك كحاطب ليل، ثم ذكر مثله مثل ما سبق، إلا أنه قال إذا كان فقه الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كمل. إلى هنا إلى ها هنا انتهى حديثه، لم يقل وطاعته شامية. وبهذا انتهى هذا الباب الذي هو باب نافع ومفيد في بيان متى يستحق أن يسمى فقيها أو عالما ومتى يجوز له الفتيا. وقد نبه ابن عبد البر رحمه الله على أمور كثيرة مهمة في هذا الباب. أخ يقول صاحب محل أعطى رجلا دينا 250,000 فنقده، أعطى رجلا مبلغ 250,000 كأنه بضاعة، فنقده 150,000 وبقيت عنده 100,000، فتأخرت عنده ما يقارب 5 أشهر، وكان صرف السعودي في تلك الأيام 100,000 ب500 ريال، فقال له صاحب المحل إذا تأخرت أكثر من 5 أشهر سأحسبها بالسعودي على صرف تلك الأيام التي استدنت بها، فهل فعلي صحيح وهل يجوز أن أحسبها عليه بالسعودي على حسب الصرف تلك الأيام؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن هذا فيه مصارفة دون تقابض. أعطاه دينا بالعملة اليمنية ثم بعد فترة يقول له سأحسبها عليك بالعملة السعودية، معنى أنه حصل بينه مصارفة دون قبض، وهذا ربا، ولا بد أن يكون يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي بيعوا كيف شئتم بالزيادة والنقص إذا كان يدا بيد. والصرف هو بيع عملة بعملة أخرى، فلا يجوز ذلك. كان بإمكانه حين أعطاه هذه البضاعة مثلا أن يقول له هذه البضاعة بكذا من السعودي، يوم شراء جائز هذا، يعني يبيعه البضاعة بالعملة السعودية، أما أنه يبيعه بالعملة اليمنية ثم يشترط عليه أن تكون ذلك القضاء بالسعودي فلا. وأخ يقول رجل تاجر وعنده مال وتجارات كثيرة ويدعم الرافضة بكل ما يستطيع من الأموال، وعنده في البلاد المحررة أموال وأراضي، هل تؤخذ وكيف يفعل بها؟ هذه للدولة حق أنهم يأخذوا عليه، أما أفراد الناس فلا. وقد يتخذ بعض الناس هذا ذريعة لسرقة أموال الناس، يبسط على بعض الأراضي أو العمائر، لماذا؟ يقول لأن صاحبها يدعم الرافضة وهو عند الرافضة، وقد يكون غير صحيح، فلا يكون هذا لكل الناس، بل إذا أرادت الدولة أن تأخذها عليه لهم حق في ذلك، لأنه يحاربهم بأمواله، وأما سائر الناس فليس لهم حق في ذلك، يبلغون عن إن كان حقا إلى من له الشأن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.